أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة، والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم الله عز وجل على عباده عظيمة، تناسب أسمائه الحسنى، تناسب أسماءه الحسنى وصفاته العلى سبحانه، فهو الرحمن. فلما يذكر لنا هذا الاسم العظيم الذي يدل على الرحمة العظيمة البالغة ويبدأ بها، فيقول الرحمن سبحانه تبارك وتعالى: تعرف ما يكون من نعم عظيمة لله عز وجل على خلقه. وهنا يذكر لنا في هذه الآيات الثلاث عشر التي يختمها بقوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان، يذكر لنا نعمة، 14 نعمة أو صنف من صنوف نعمه العظيمة على عباده سبحانه وتبارك وتعالى. فمن نعمه أنه علم القرآن، خلق الإنسان، علم هذا الإنسان البيان، خلق الشمس، خلق القمر وجعلهما يدوران ويجريان بحساب عظيم دقيق، خلق النجم، خلق الشجرة وجعلهما مطيعان لله ساجدين له سبحانه، رفع السماء وزين هذه السماء بغير عمل ترونها، وأنزل إليكم شريعته، وأنزل الميزان حتى لا تطغوا وحتى لا تدوروا في الكيل والميزان وفي الحساب وفي الحقوق، وحتى تحكموا بالعدل بين الخلق، أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الأرض سهلها ومهدها وفرشها وأرساها ودحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها، والأرض وضعها حتى يستطيع كل مخلوق أن يعيش فوقها، جعل فيها من فضله الفاكهة، وجعل فيها النخل ذات الأكمام، وجعل فيها الحب بالعصف والريحان. قال بعدما ذكر هذه النعم التي مفرداتها كما عددنا حوالي 14 نعمة من نعمه سبحانه، ولكن كل نعمة فيها آلاف النعم منه سبحانه تبارك وتعالى على خلقه، كلما أخذت شيئا من ذلك وبحثت فيما فيه من نعم الله عز وجل، الفاكهة، كم من الفاكهة خلقها الله عز وجل، وكم من الفوائد في كل فاكهة من الفاكهة، وكم من الشفاء للمرضى في هذه في قشرها، وهذه في ملحها، وهذا في مائها، وهذه في كذا، وهذه في كذا، في النعمة الواحدة تفتح كل علوم البشرية تجد نعم الله عز وجل التي تناسب أن يبدأ هذه السورة باسمه الأعظم الرحمن سبحانه تبارك وتعالى. من أسمائه العظيمة ومن أسمائه التي تنتظر الإجابة بسؤالك ربك سبحانه تبارك وتعالى هذا الاسم الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الرحمن من أسمائه التي يدعى بها فيستجيب سبحانه تبارك وتعالى. فذكر اسم الله عز وجل من أسمائه العظمى، من أسمائه الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من أسمائه سبحانه ما بدأ به سورة آل عمران وغيره: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. من أسمائه العظمى الرحمن سبحانه تبارك وتعالى ذو الجلال والإكرام، يقول ألظ بهذا الجلال والإكرام. هنا في هذه السورة ذكر فيها الرحمن وذكر ذا الجلال والإكرام سبحانه تبارك وتعالى، فتسأل ربك سبحانه بمقتضى هذين الاسمين الرحمن الرحيم سبحانه تبارك وتعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم وهو الرحمن الرحيم سبحانه، وهو ذو الجلال والإكرام، تسأله فيعطيك من فضله ومن رحمته. وصلنا لقوله سبحانه: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا، لألا تطغوا في الميزان. إذا جعل الشريعة وأمركم بالحق وأمركم بالعدل وجعل لكم الموازين تزنون بها والمكاييل تكيلون بها والأشياء المزروعة التي تزرع بالزراع وبالمتر وبالكيلومتر وبالميل وبغيره حتى تحدد حساب الأطوال والعروض والارتفاعات والمساحات والحجوم من هذه التي جعلها الله، فتعطوا الأشياء بالحق كما أمر الله سبحانه. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط بالعدل، اوزنوا بالعدل، امسحوا بالعدل، كيلوا بالعدل، احسبوا بالعدل، فهنا كل شيء بميزان قسط أمركم الله عز وجل بحسابه. ولا تخسروا، لا تبخسوا في الوزن، وقس على ذلك ما ذكرنا. إذا أعطيت الإنسان بالوزن أعطي الوزن وافيا كما أنك تأخذ نفسك وافية، إذا كيلت الإنسان كيل وافية كما تكتال وافية، كذلك إذا مسحت الإنسان حسبت له طول أرض، تبع له هذه الأرض طولها كذا وعرضها كذا، احذر أن تبخس في هذا الحساب الذي تحسبه أو أن تخدع في ذلك. كذلك فيما تمتره بمتر من قماش ومن غيره احسب بالصواب كما أمرك الله سبحانه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إنكم قد وليتم أمرين قد هلكت فيها أو فيهما الأمم السابقة، الكيل والميزان. الكيل والميزان، هلكت الأمم السابقة، أصحاب الأيكة، قوم أهل مدين، قوم شعيب، حذرهم من التطفيف في الكيل والميزان. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم. فأمرهم في الكيل: أوفوا الكيل، المكيال الوافي، وزنوا بالعدل بالحق بالقسط الذي أمر الله عز وجل به. لا تنقصوا المكيال والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءها، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. فأهلك الله عز وجل قوم شعيب بكفرهم بالله، هذا شيء، وبحسابهم بهذه الصورة أنهم يطففون في الكيل والميزان، ينقصون في الكيل والميزان، إذا تعاملوا مع الخلق بخسوا الناس حقوقهم فاستحقوا عذاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، وضعها للأنام، إذا سهلها، سهلها، جعلها موطوءة، تفترشها، تطأها، تسير عليها، لو شاء رفعها، اقتربت شوية من الشمس، كانت حرارتها عالية جدا جدا. وقد أرانا الله سبحانه تبارك وتعالى في دوران الأرض حول الشمس وفي التفافها حول نفسها، أرانا كيف أن الوجه الذي يقابل الشمس يكون حارا في وقت إشراقها وفي وقت ظهيرتها. ففي دوران الأرض إذا اقتربت شيئا في خطوطها المنبعدة وهي تدور حول الشمس تحول إلى فصل الصيف أقرب قليلا، فزادت الشمس عليها واحتر أهلها، فكيف لو رفعها أكثر وقربها كثيرا كيف يكون حرها وكيف تهلك من عليها. فأخبرنا الله عز وجل أنه وضعها، جعلها موطأة، جعلها سهلة، وأرانا ما فيها. يمكن الإنسان حين يرى الضد يفهم حلاوة ضده، وبضدها تتميز الأشياء. فخلق لنا جبالا على الأرض، جعلها عالية وعرة صعبة، وجعل مرتقاها صعبا عسيرا. فهنا ليرينا الله سبحانه بفضله وبكرمه، لو شاء رفع الأرض جعلها هكذا، ما جعلها موضوعة ولا جعلها سهلة ولا جعلها يسيرة على من يعيش عليه، لو شاء جعلها كهذه الجبال الأطواد العالية، ولكن وضعها ويسرها وسهلها سبحانه. فوطئ الإنسان وسار عليها، يمشي يسير يجري، فإذا صعد الجبال عرف سهولة الأرض والوديان إذا صعد الجبال. والأرض وضعها للأنام، والأرض وضعها للأنام. فهذه الأرض الذي قال الله عز وجل: قل أتكفرون بالله الذي خلق السماوات والأرض، أتكفرون بالإله العظيم الذي خلق السماوات هذه والذي خلق هذه الأرض والذي أرسى فيها جبالها وجعل فيها معايشها وجعل فيها في أيام خلق الله عز وجل ذلك، في ستة أيام خلق السماوات والأرض، منها أربعة أيام للأرض فقط، أربعة أيام للأرض فقط. السماوات هذه العظيمة أمره للشيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكان قادرا أن يولد الخلق كله في يوم واحد بل في لحظة واحدة، ولكنه أرانا سبحانه تبارك وتعالى حبه لعباده، شفقته ورحمته بعباده، في أن يخلق هذه الأرض، يضع لهم، يمهد هذه الأرض، ثم يجعل فيها ماءها ومرعاها، ويجعل فيها جبالها وأوتادها، ويجعل فيها ويبارك فيها وفي رزقها في أربعة أيام سواء للسائلين. بهذه الأرض جعل الله عز وجل فترة صنع هذه الأرض، خلق هذه الأرض، تسهيل هذه الأرض لمن يعيش عليها أياما أربعة، أوجد فيها هذه الأرض اللي هي كوكب صغير جدا ملوش قيمة جنب السماوات وجنب المدارات اللي بتدور فيها الكواكب، شيء صغير جدا زي حباية رملة جنب هذه الأشياء، ولكن الله عز وجل اهتم بها عناية بأهلها ليكرم أهلها سبحانه وتبارك وتعالى. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق السماوات في يومين وخلق هذه الأرض في أربعة أيام، أتكفرون بهذا الإله العظيم؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال الله عز وجل والأرض وضعها للأنام، والأنام الخلق، الخلق كل حي يعيش فوق هذه الأرض، كل ذو روح من الأرواح هذا من الأنام، يبقى الخلق ما فيه حياة فوق هذه الأرض، فوضع الأرض ليحيا عليها كل ما فيه حياة، من إنسان، من جان، من دواب، من حشرات، من خلق الله عز وجل، كل ذي روح هذا داخل في الأنام. فيها فاكهة، فيها فاكهة، والنخل ذات الأكمام. في هذه الأرض خلق الله عز وجل لكم الفاكهة، فإذا كان قد فكهكم بهذه الفاكهة هل ينسى قوتكم؟ الإنسان حين يبحث أول ما يبحث يبحث عن القوت، فإذا أخبرك أنه خلق الفاكهة فكيف بالقوت؟ أوجد أقواتكم اللي بتعيشوا وتأكلوا هذه الأقوات تتقوى بعدين تفكروا في الفاكهة، آخر ما يفكر فيه الإنسان المهم الأكل، يأكل ويشبع وبعد كده يفكر فيما يتذكر، يقول خلقت لك الفاكهة فكيف بالقوت؟ كيف بالقوت؟ أوجدت لك كل ما تحتاج، حتى الفاكهة اللي هي آخر ما تفكر فيها بعد ما تأكل، يقول فيها فاكهة أي ما يتفكه به الإنسان من مستلذات الطعام ورزق الله سبحانه وتبارك وتعالى. والنخل، والنخل من الفاكهة، ولكنه ليدل على عظيم فائدة هذه النخل اللي شبهها أو شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بها، المؤمن بها. النخل كلها خير، كل النخلة خير، من أول الجذور بتاعتها اللي في الأرض، السعف بتاعها اللي فوق، أو ما فيها من ثمار، الثمرة في أولها تؤكل، في وسطها تؤكل، في آخرها إذا أثمرت هذه وتحول إلى تمر فخزنت تؤكل، فيها خير عظيم في هذه النخلة، تأخذ من ليفها، تأخذ من أغصانها، تأخذ من جذوعها، من شماريخها، كل ما فيها خير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة عن شيء من خلق الله عز وجل، شجرة من الأشجار هي مثال للمؤمن، أي شجرة؟ فوقع الناس في شجر البوادي، كل واحد يذكر الشجرة، في النهاية قال ابن عمر فوقع في قلبي أنها نخلة، ولكن استحييت صغير في السن بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاستحيى أن يقول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها النخلة. لما رضي عبد الله بن عمر فقال لأبينا وقع في قلبي أنها نخلة ولكن استحييت، قال لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا، يعني لو أنت قلتها قدام النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إلي، يمكن كان دعالك دعوة ولا حالة لو أن قلت هذا الشيء. الغرض أن الله عز وجل ذكر الفاكهة ونص على النخل من بينها لكونه من أعظمها فائدة للإنسان، وانظر حين تفطر في رمضان على التمر،
تعرف قيمة هذه الفاكهة اللي في هذه النخل، التمرة تأكلها فيها حلاوة للإنسان، فيها سكر يقوم يغذي مخ الإنسان يبعد عنه، اللي يكون خلاص تعب طول النهار قد يدوخ، يقوم السكر يغذي مخ الإنسان، يغذي قلب الإنسان، يرفع ضغط الدم بتاعه شوية، يساعد المعدة على أنها تمتلئ، وسهل الهضم بتاعه، يروح على الأمعاء، يساعد أنه ما يحصلش إنسان قولون العصبي مش عارف إيه. في هذا التمر الذي تأكله اللي جاء من هذه النخلة العظيمة التي نص الله عز وجل على ذكرها أنها من نعم الله على عبده هذه النخلة. قال والنخل ذات الأكمام، ذات الأكمام، والأكمام جمع كم أو كم وكم أيضا، والكم الشيء الذي يغطي الثمرة، ما الغلاف الذي فيها، يتفتق الغلاف تطلع منها الثمرة. كذلك الشجرة كلها على بعضها خرجت من الأرض متغطية بما فيها من ليف، ما فيها من جذوع صغيرة وأشطال، وبعدين تتفتق ويطلع منها رأس هذه النخلة. وكذلك الثمار بتاعتها تكون بداخل جراب، وبعدين يتفتح ويخرج منه الثمر الذي خلق الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا الكم، ومنه الكم أكمام الإنسان، لأن الكم بيغطي الدراع، الدراع داخل بداخله، تشمر الكم تظهر دراعك. كذلك الكم من الثمار، يقول لك وعاء الطلع ما يطلع منها، يبقى الغلاف المحيط الذي يطلع منه. كذلك الطائية خزعت ما اسمها كمة، كمة لأنها تدور بالدماغ تغطي الدماغ. النخل ذات الأكمام، يبقى النخلة وهي تطلع في كمها وبعدين تنبسق منها، وبعدين الزروع الثمار بتاعتها وهي بتخرج منها تكون بداخل أكمام وهي صغيرة، وبعدين تكبر تكبر وينزل الشماريخ منها ويطلع البلع من هذه الأكمام التي خلق الله عز وجل. وهنا يرينا هذه النخل حفظ الله عز وجل لك فيها غذاءك في هذه الأكمام التي فيها. والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، والحب ذو العصف والريحان. الحب معروف، لما نقول الأشياء التي يدخرها الإنسان، الحبوب يدخر حبوبا، وكذلك الثمار، نفهم الحب والثمر. الحب ما يكون في الحقول، ما يخرج في الحقول، يبقى الشعير حب، القمح حب، الرز حب، يعني الحبوب ما تكون في الحقول، الثمار ما تكون فوق الأشجار، تكون على النخيل هذه الثمار. فالله عز وجل ذكر لنا النخل ذات الأكمام والفاكهة، الثمار تبقى فوق والأشياء اللي تبقى تحت على الأرض من الحبوب اللي تكون في الحقول وغيرها. والحب ذو العصف والريحان. العصف، العصف هنا لها معاني، كلمة العصف أشهر المعاني التي فيها بمعنى القشور، القشور. والريحان لها معاني أيضا، من أشهر المعاني فيها المشموم، الشيء الذي يشم، يبقى النبت ذو الرائحة الطيبة التي يشم. ولكن الآية تحتمل المعاني كلها، تحتمل وفيها قراءات تدخل فيها هذه المعاني، زي هذه الآية والحب ذو العصف والريحان، والحب ذو العصف والريحان، والحب ذا العصف والريحان. ثلاث قراءات للقراء العشرة يقرؤونها، يقرأها نافع وزيه أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب، وكذلك عاصم، والحب ذو العصف والريحان، والريحان. يقرأها حمزة والكسائي وخلف، والحب ذو العصف والريحان، والريحان. يقرأها ابن عامر وحده، والحب ذا العصف والريحان، والحب ذا العصف والريحان. هنا على هذه القراءات المعنى متقارب، المعنى متقارب، نشوف ايه المعنى في على قراءة الجمهور بما فيهم عاصم، والحب ذو العصف والريحان. قال لنا قبل كده ربنا سبحانه وتبارك وتعالى فيهما، والأرض وضعها للأنام، فيهم فيها فاكهة وفيها النخل وفيها الحب، والحب يبقى على ذلك هنا فيها فاكهة، فاكهة فيها مبتدأ وخبر، يبقى معطوف على الجملة، يبقى والحب ذو العصف والريحان كذلك إبادة على قراءة الجمهور اللي فيها العطف على المبتدأ والخبر اللي قبل ذلك، يبقى فيهما الحب الذي من وصفه ذو العصف، وفيهما الريحان، الريحان يبقى الريحان فيهما والحب فيهما على الابتداء والخبر مبتدأ مؤخر، الحب والخبر بتاعه فيهما والريحان كذلك فيهما، هذه على هذه القراءة، والحب ذو العصف والريحان، والحب ذو العصف والريحان، هذه على قراءة ابن عامر وفيها نفس المعنى إلا حيكون على قراءة الجمهور الذين ذكرنا، يبقى كأنه وضع أو خلق الحب ذو العصف وخلق الريحان، يبقى هو المعنى، معنى قراءة والحب ذو العصف والريحان هو نفسه، والحب ذا العصف والريحان، لكن هنا على المبتدأ والخبر فرفع، والأخرى على المفعول للفعل المهذوف أنه خلق الحب ذا العصف وخلق الريحان. على قراءة حمزة والكسائي وخلف، والحب ذو العصف والريحان، والريحان، هتفرق هذه القراءة عن السابقة. طيب القراءة السابقة قراءتين بل من قراءة الجمهور وقراءة ابن عامة، المعنى والحب خلقه الله سبحانه وتبارك وتعالى، أو الحب فيهما ذو العصف، يبقى هذا وصف للحب، إن كل حب بتاخد الحب تطحن هذا الحب تفصل منه العصف القشر بتاعه ويتفضل لك الحب النواة اللي هي أنت بتاخدها تطحنها تحولها دقيق وغيرها، يبقى الحب يحتوي على الدقيق ويحتوي على القشور، يبقى العصف القشر، إن كان لها معنى آخر غير هذا المعنى. وعلى قراءة ابن عامر نفس الشيء، والحب خلقه الله الذي هو ذا العصف فيه قشور، والريحان، والجمهور يقول والريحان يبقى في الأرض فيه ريحان، فيه نبات جميل مشموم له رائحة طيبة. وعلى قراءة ابن عامر، خلق الله عز وجل لكم ما تأكلون، وقبل ذلك الفاكهة، وكذلك ما تشمون، عايزين ايه كمان بعد ذلك، خلق لكم من هذه الأطعمة ما يرزقكم طعام، ما تأخذونه عصير، ما تتفكهون به من فاكهة، ما تشمونه من رائحة. على قراءة الكوفيين وحمزة والكسائي وخلف، يعني يقرؤون والحب ذو العصف والريحانين، والريحان، يبقى هنا صفة هذا الحب أنه ذو عصف وذو ريحان، ذو عصف وذو ريحان، إيه معناها فيها؟ كأنه يقول الريحان هنا بمعنى الرزق، الرزق يعني الحب فيه قشر، القشر رزق بهائمكم، والريحان اللب رزقكم أنتم، يبقى والحب ذو العصف والريحان الذي فيه رزقكم ورزق بهائمكم، تجيب الشعير تطحن وتاخد انت منه الدقيق تنتفع به، وتعطي العصف بتاعه القشر بتاعه تبنا للدواب، وكذلك القمح وكذلك غيرها، يبقى هنا الحب ذو العصف والريحان، هنا الريحان يطلق كما ذكرنا على الرزق، يطلق على اللب اللي بداخل الحب، يطلق على النبات المشموم، كذلك يطلق على أوراق النبات، كأنه يقول والحب ذو العصف والريحان، الحبوب تنتفعون بها، والأوراق بتاعة هذه الحبوب تعطونها لبهائمكم طعاما لبهائمكم ورزقا للجميع من الله ذو الفضل العظيم سبحانه. العصف يطلق على القشر، يطلق على الورق اليابس، كذلك يطلق على سيقان الزرع التي تقطعونها طعاما لدوابكم، بهذه الآية والحب ذو العصف والريحان، امتنان من الله الكريم الرحمن على عباده بأنه أوجد لكم طعامكم، طعامكم الحبوب تنتفعون وتأكلون وتستخدمون وتعطون لبهائمكم ما تأكل من ذلك. لما ذكر هذه النعم اللي لو عدناها، هذه اللي في الآية تطلع 14 شيء ذكره الله عز وجل، ولو فصصت كل واحدة من يطلع فيها تحتها الألوف من فضل الله ومن رحمته ومن نعمه العظيمة على عباده، فلما ذكر ذلك قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل النعم مش عجباكم، بأي آلاء، آلاء جمع ألم وإلم، إلى زي ما تقول معن معن، فهنا هذه تقول عصن عصن ومعن كذلك إلى وألا اللي هي مفرد آلاء. يبقى هنا كأن بأي نعمة من هذه النعم تكذبون، أي نعمة من هذه تقدرون أنتم عليها؟ الله عز وجل قدير على كل شيء وأنتم لا تقدرون على شيء، وهنا فبأي آلاء، وكأنه الذي خلق النعم سبحانه يقول أي قدرة من قدر الله على إيجاد هذه النعم تجحدون وتكذبون أو تنسبونها لغيره سبحانه وتبارك وتعالى. وهم حين كانوا يعبدون الأصنام ما قال أحد منهم أبدا إن الصنم ده يحيي ويميت ولا الصنم ده يجيب لي رزق، لا لا لا، غايتها يحطوا الأكل تحت الصنم عشان يجيلهم البركة عليه، أما إن الصنم ده يجيب حاجة لا، هم عارفين الصنم لا يقدر على شيء لنفسه فضلا على غيره، ولكن يزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى. فبأي آلاء ربكما، ربكما يعني الإنس والجن، وإن لم يتقدم لهم ذكر قبل ذلك ولكن جاء بعد ذلك يا معشر الجن والإنس فنص عليهما، يبقى على ذلك لكون ذلك معروف اللي بيعيش على الأرض ممن له عقول يعقل ويفهم هذا القرآن الإنس والجن، فبدأ بذلك فبأي آلاء ربكما تكذبان. وكذلك من باب التشويق إنه حين يقول فبأي آلاء ربكما يقوم الإنسان يقصد مين، فيقوم يقرأ ويكمل بعد ذلك يا معشر الجن والإنس، قصد الاثنين الإنس ولي من باب التفنن والتشويق في ذلك. فبأي آلاء، هذه قراءة الجمهور، فبأي وقراءة أصبهان عن ورش عن نافع، فبأي اللي هو ينقل الهمزة إلى ياء فيها، فبأي آلاء ربكما بأي نعم من نعم الله عز وجل تدحدون، وبأي قدرة من قدرات الله سبحانه تبارك وتعالى تكذبون، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال بعد ذلك يذكر نعمه وفضله سبحانه تبارك وتعالى. ذكر الإنسان في الأول، قال علمه، خلق الإنسان علمه البيان، جاء هنا الآن يذكر لنا حتى لا نتكبر ولا نتعالى ولا نشذ ونبعد عن دين الله عز وجل. اذكر أصلك، من أنت، من أنت أيها الإنسان؟ لقد كرمك الله، فبدأ بإكرامك، قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، يبقى كرمك لكونه هو الرحمن سبحانه، لكونه صاحب الفضل العظيم. ولكن هل الإنسان لكونه إنسان يستحق التكريم؟ يقول لك لا، شوف أصلك إيه، لولا أنا كرمتك ما استحققت هذا التكريم. ولذلك الشيطان استكبر على الإنسان، إنسان إيه لنا لنا أسجد له وأعمل، مخلوق من إيه، أنا أسجد لهذا الذي خلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا، أسجد لإنسان خلقته من صلصال من حمأ مسموم. وقد ذكر الله عز وجل في آيات من كتابه خلق هذا الإنسان مما خلقه سبحانه تبارك وتعالى، فقال الله عز وجل هنا خلق الإنسان من صلصال كالفخار، من صلصال كالفخار، وذكر قال خلق وبدأ خلق الإنسان من طين، وذكر أنه خلق من صلصال من حمأ مسنون، وقال من طين لازم، يبقى الإنسان مخلوق من هذا كله، أو هي مراحل لخلق واحد، مراحل لها. يبقى هذا الإنسان من تراب، أصله من تراب، وضع عليه الطين، أدور عليه الماء صار طينا، صار طين إنسان مخلوق من طين. والإنسان هنا آدم عليه الصلاة والسلام، آدم أبو البشر، بدأ خلق الإنسان من طين، وخلق آدم من طين، وذريته فيهم هذا الطين اللي فيه آدم، ولكن التناسل كان عن طريق من ماء مهي، من ماء مهي. يبقى خلق آدم من هذا الذي ذكره الله عز وجل لنا من ماء، وخلقه من تراب، خلقه من طين، الماء على التراب يعمل لنا هذا الطين. خلق الإنسان من صلصال، من صلصال، كأن الطين إذا أمسكت الطين في إيدك له صوت، ترفع الطين تحطه على إيدك الثانية تسمع له صوت الطين، وهو لازم لازم يلصق، تحط الطين على إيدك ترفع إيدك بالعكس يلاصق، من طين لازم، لازم أي لاصق يلصق في اليد. خلق الإنسان من طين، من حمأ مسنون، من حمأ كأنها مراحل الخلق، هذا الطين تحول إلى حمأ أسود، لونه أسود، لونه أسود، وترك فترة فتغير هذا الطين ادى ريحة، عمل ريحة هذا الحمأ المسنون الذي فيه أسنت، تغير تغير لشيء. ومسنون أيضا بمعنى مرسوم مصور، فالله عز وجل أولد هذا الطين وصوره على خلق هذا الإنسان، فكان آدم عليه الصلاة والسلام، جعله من صلصال كالفخار، كأن الصلصال نشف ويبس وصار كالفخار جامدا صلبا. إذا هذه مراحل خلق آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام التي ذكرها الله عز وجل في الكتاب. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، إذا هذا أصل خلقك أنت. وخلق الجان من مارج من نار، وخلق الجان من مارج من نار. المارج من مرج، الشيء معنى اضطرب واختلط وتحرك، يبقى هنا كأنه من مارج من نار. وأنت حين تشعل نارا ووصل النار كده، أعلى شيء في النار تلاقيها عمالة تتحرك، تمرج مضطربة متحركة، يبقى هنا مرج الدابة بمعنى تحركت وانطلقت، كذلك النار. ومرج الشيء بمعنى خلط، الشيء خلط، كأنها النار، لهب النار العالي اللي تلاقيه أحمر فأزرق فأصفر فأخضر فأسود، هذا لهب النار. مرج اختلطت هذه الأشياء مع بعض في صافي اللهب، من هذا المارج من النار خلق الله عز وجل الشيطان، خلق الجان. قال وخلق الجان، قالوا هذا مفرد جن، مفرد جن، قالوا الجان يبقى أبو الجن وهو إبليس عليه لعنة الله، قالوا أبو الجن هذا، وباقيهم من نسله منه، وهم أيضا من النار، والله يخلق ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. وخلق الجان من مارج من نار، فالإنسان مخلوق من صلصال، من فخار، من طين، والجان مخلوق من نار. فإذا بالجان يستشعر أنه أشرف من الإنسان، إحنا مخلوق من نار، هذه إنسان مخلوق من طين اللي على الأرض، هذه إحنا أشرف من هذا الإنسان. خلق الملائكة من نور وجعل فيهم التواضع، لا يعصون الله ما أمرهم، ولذلك النور أعظم ما يكون، الله عز وجل حجابه النور سبحانه وتبارك وتعالى، ومع ذلك لم تتكبر الملائكة على آدم، أمرهم الله اسجدوا لآدم، قالوش إحنا من نور والنور أفضل من التراب، ولكن الله عز وجل أمرهم فأطاعوا وانصاعوا وخروا لآدم ساجدين سجود تحية لآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أما إبليس فاستكبر وكان من الكافرين، وقال أأسجد لمن خلقت طينا، لمن خلقت طينا، ففيه النفور وفيه الغرور وفيه التعالي على الله سبحانه وتبارك وتعالى، فرفض أن يسجد، فكان عاقبته أن أقسم الله عز وجل أنه يكون من أهل النار وأنه يخلد في نار جهنم، فطلب من ربه أن يبقيه إلى يوم يبعثون حتى يغوي آدم وبنيه، فأنظره الله سبحانه وتبارك وتعالى على ما عرفنا قبل ذلك. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مادي من نار. إذا هنا أنت أيها الإنسان الذي خلقك الله عز وجل من هذا التراب، وقال ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر، كرمك الله عز وجل وحملك في البر والبحر، فبأصل خلقتك، هذه أصل خلقتك، من طين، من تراب، من صلصال، من حمأ مسنون، من طين لازب، مخلوق من مني يمنى، من مني يمنى. يبقى خلق الإنسان من شيء ضعيف فأكرمه الله عز وجل ورفعه وأعطاه سبحانه، وقال له إذا أطعتني أدخلتك جنتي، هذه الجنة العظيمة التي قالت الملائكة لربها لا يسمع بها أحدا إلا دخلها، هذه الجنة كل النعم فيها وكل الجمال ده فيها لا يسمع بها أحدا إلا دخلها. فلما خلقت النار قال جبريل لله عز وجل لا يسمع بها أحدا إلا ولم يدخلها. فإذا بالنار تحف بالشهوات والجنة تحف بالمكاره، فخشي جبريل ألا يدخل الجنة أحد من كثرة المكاره التي حولها، وأن يدخلوا جميعهم في النار بكثرة الشهوات التي حول النار. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. الحديث بقي إن شاء الله، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.